الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه، قال: حدثنا عبد بن حميد وهو صاحب المنتخب، قال: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين، قال: حدثنا إسماعيل بن مسلم، قال: حدثنا أبو المتوكل وهو الناجي علي بن داود مشهور بكنيته، قال: أن ابن عباس حدثه أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فخرج فنظر في السماء، ثم تلا هذه الآية في آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار حتى بلغ فقنا عذاب النار، ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ، ثم قام فصلى، ثم اضطجع، ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية، ثم رجع فتسوك فتوضأ، ثم قام فصلى. هذا الحديث يخبر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، ولعله في اليوم الذي كان ليلته لميمونة فهي خالة عبد الله بن عباس. قال: فقام النبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فخرج فنظر في السماء، يعني نظر التفكر واعتبار، ثم تلا هذه الآية في آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار حتى بلغ فقنا عذاب النار، يعني قوله جل وعلا: واختلاف الليل والنهار آيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثم رجع إلى البيت فتسوك، بدأ بالسواك، وتوضأ، ثم قام فصلى، يعني ما تيسر من الصلاة، ثم اضطجع يعني في فراشه، ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية أي نفسها. قال: ثم رجع فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى. فهذا الحديث فيه جواز أن يبيت الرجل أو الغلام عند إحدى أقاربه أو محارمه ولو كان عندها زوجها، فعبد الله بن عباس بات عند النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة، والظاهر أنه كما سمعنا كان في ليلة ميمونة وهي خالته ميمونة بنت الحارث، فيدل هذا على جواز مثل ذلك. وفيه أيضا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من مواظبته على قيام الليل وصلاته في الليل ما يتيسر من الصلاة، ولهذا كان الصحيح من أقوال أهل العلم أن قيام الليل كان في حق النبي عليه الصلاة والسلام واجبا بقول الله جل وعلا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وهكذا قول الله جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وأما غيره من الأمة فقد كان قيام الليل في أول الأمر واجب، كان في أول الأمر واجب على جميع المؤمنين، كما في قوله جل وعلا: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. كان واجبا على جميع المؤمنين، ثم نسخ وجوبه على أهل الإيمان وبقي في حق النبي عليه الصلاة والسلام، فصار مستحبا لغيره من الأمة ومن أهل الإيمان أن يقوم الليل. وقيام الليل من أفضل العبادات وأفضل الصلوات بعد المكتوبة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فأفضل الصلاة بعد المكتوبة هي صلاة الليل. فكان النبي عليه الصلاة والسلام واظبا على صلاة الليل في حضره وفي سفره، حتى في أثناء مرضه عليه الصلاة والسلام كان إذا تعب صلى جالسا، صلى عليه الصلاة والسلام جالسا. وفي هذا الحديث كذلك أن أو استحباب التفكر في آيات الله جل وعلا الكونية، فيما خلقه الله سبحانه وتعالى في هذا الكون من السماوات والشمس والقمر والنجوم والجبال والبحار وغيرها. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يخرج فينظر إلى السماء يتفكر في ذلك، في عظيم خلقها وبديع صنعها، ثم يتلو هذه الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أي أصحاب العقول. هذه آيات عظيمة تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى وعظيم قدرته. من هؤلاء؟ قال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي في سائر أحوالهم، في سائر أحوالهم وتقلباتهم فهم ذاكرون لله جل وعلا في حال قيامهم وفي حال قعودهم وفي حال اضطجاعهم. نعم. وهكذا يتفكرون في خلق السماوات والأرض ويعلمون أن الله جل وعلا ما خلقهما باطلا وهملا، يتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، يعني تنزهك عما يصفك به الواصفون أن يكون خلقك عبثا لا لحكمة ولا لغاية ولا لمقصد، فقنا عذاب النار. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتلو هذه الآية ثم يرجع إلى بيته فيتسوق، يبدأ بالسواك. وهذا هو الشاهد من ذكر هذا الحديث في هذا الموضع، هو استعمال النبي عليه الصلاة والسلام للسواك عند قيامه من النوم وإرادته لصلاة الليل، فيتسوق ويتوضأ ثم يصلي، ثم اضطجع أي في فراشه، ثم قام أي مرة أخرى، فخرج فنظر إلى السماء يتفكر فيها وتلا كذلك هذه الآية، ثم رجع فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى. وسيأتي ذكر هذا الحديث في كتاب الصلاة، وسيذكره كذلك بما هو أطول من هذا الموضع. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن سفيان. قال أبو بكر: حدثنا ابن عيينة، وسفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي. قال: عن الزهري وهو محمد بن مسلم ابن عبد الله بن عبيد الله بن شهاب، عن سعيد بن المسيب وابن حزن المخزومي من سادات التابعين، وهو ختن أبي هريرة أي زوج ابنته. قال: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أبو هريرة أحد السبعة الذين رووا فوق الألف من الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فمن هؤلاء؟ من هؤلاء السبعة؟ نعم، المكثرون في رواية الأثر: أبو هريرة، يليه ابن عمر، وأنس، والحبر، والخدري، وجابر، وزوجة النبي. هؤلاء السبعة من الصحابة رووا فوق الألف من الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأكثرهم حديثا أبو هريرة، حتى لقب بحافظ الصحابة، لقب بحافظ الصحابة رضي الله عنه. قال: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وقص الشارب. قال: حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الفطرة خمس: الاختتان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط. هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: خمس من الفطرة، أو الفطرة خمس. المراد بالفطرة، قال أكثر أهل العلم، المراد بها في هذا الموضع أي من السنة، أي من السنة، وقيل أي من الدين. خمس من الفطرة أي من الدين. وبعض هذه المذكورات منها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب، وبعضها مختلف في وجوبها. قال: الفطرة خمس، هل معنى هذا أن غيرها ليس من الفطرة، أو لا يوجد غير هذه الخمس؟ الجواب: لا، قد يوجد غيرها، لكن هذه منها، هذه منها. ومفهوم العدد عند المحققين من أهل الأصول وغيرهم لا يفيد الحصر، لا يفيد الحصر. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: الفطرة خمس، لا يفيد هذا عدم وجود غيرها من أمور الفطرة، لكن هذه منها أو من أهمها. ولهذا جاء في حديث عائشة: عشر من الفطرة، فذكرت زيادة على ما في هذا الحديث خمسة أمور أخرى من الفطرة. قال: الختان، من أمور الفطرة أو خصال الفطرة الختان، والختان هو بالنسبة للذكر إزالة اللحمة التي تكون أعلى الذكر، وبالنسبة للمرأة أخذ يعني قطعة من اللحم تكون في أعلى الفرج كعرف الديك. واختلف العلماء في حكم الختان، منهم من قال واجب على الذكر والأنثى، ومنهم من قال مستحب على الذكر والأنثى، ومنهم من قال واجب على الذكر مستحب على الأنثى، ولعل هذا أقرب الأقوال أن الختان واجب في حق الذكر ومستحب في حق الأنثى. أما وجوبه في حق الذكر فلأنه يتعلق به صحة الطهارة، يتعلق به صحة الطهارة، فإنه إذا لم يختن فإنه سيعلق بعض البول تحت اللحمة التي تكون في أعلى الذكر، وحينئذ يكون حاملا للنجاسة، تبطل بذلك ماذا؟ طهارته أو صلاته. وكذلك أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الختان من ملة إبراهيم، والله عز وجل أمره عليه الصلاة والسلام باتباع ملة إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. نعم. وكذلك أيضا أن الختان يجب عند البلوغ أو إذا بلغ الغلام، فلما جاز له أن يكشف عورته لأجل الختان دل هذا على أنه واجب، لأنه لا يجوز كشفها إلا في شيء واجب، فدل هذا على الوجوب. أما بالنسبة للجارية فهو مستحب، لأن المقصود منه هو مجرد تخفيف الشهوة، يقصد منه تخفيف الشهوة ولا يتعلق به شيء مما يتعلق بطهارتها بخلاف الذكر، فلهذا كان القول الصواب هو وجوبه في حق الذكر واستحبابه في حق الأنثى. قال: والاستحداد. الاستحداد هو استعمال الحديدة وهي الموس، الموس الحادة لإزالة الشعر، والمراد به الشعر الذي يكون في القبل، الذي يكون في القبل فوق الذكر. هذا الشعر من الفطرة إزالته، من الفطرة إزالته بالحديدة وهي الموس، أو ما يقوم مقامها كالنورة أو نحو ذلك، فيجوز استعمال مثل هذه المزيلات، وذلك لأن إبقاء هذا الشعر سبب في حمل الإنسان للأوساخ، لو طال هذا الشعر لتعلقت به شيء من الأوساخ فيكون فيه يعني منظرا سيئا، وفي نفس الوقت يكون كذلك في حاملا للقذر، والمسلم ينبغي أن يكون نظيفا وجميلا، فإن الله جميل يحب الجمال. قال: وتقليم الأظفار، أي أظفار الأصابع اليدين والقدمين، تقليمها أي قصها، قص الأظفار هذا أيضا من الفطرة، هذا من الفطرة، فتقص وتزال إذا طالت فإنها تقص ولا يبقيها. وهذا الحكم عام للرجال والنساء، هذا الحكم عام للرجال والنساء، كذلك أيضا الاستحداد في حق الرجال وفي حق النساء، وهكذا أيضا تقليم الأظفار في حق الرجال وفي حق النساء، وما يفعله بعض الرجال هداهم الله من إبقاء بعض الأصابع، بعضهم يبقي بعض الأصابع يعني طويلة وهذا من تشبه بالكفار وبالفسقة، وهذا تفعل كذلك بعض النساء، ربما تطيل يعني أظفارها من أجل أنها رأت بعض الممثلات أو بعض المغنيات يفعلن ذلك، وهذا أيضا من الخطأ. لا يجوز للمسلمة أن تتشبه بالفاجرات والفاسقات، والشريعة أمرتها بتقليم أظفارها وأن تكون ماذا نظيفة ومزيلة لهذه الأظفار، وهذه الأظفار إذا بقيت في الغالب يعلق تحتها الأوساخ، يعلق تحتها الأوساخ، فيأتي المسلم يأكل والأوساخ في يده، فهو مع كونه مخالف للفطرة كذلك أيضا فيه مضرة، فيه مضرة، ربما يأكل وتدخل هذه الأوساخ إلى بطنه مع الطعام. قال: وتقليم الأظفار ونتف الإبط. نتف الإبط يعني شعر الإبط، الشعر الذي يكون في الإبط فإن نتفه من الفطرة يعني ينتف باليد، هذا لمن قوي على ذلك، فإن لم يقوى عليه فلا بأس أن يزيله بالموس أو بالنورة أو بنحو ذلك، وإن كان السنة والأفضل النتف إذا استطاع، وإن لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: وقص الشارب. قص الشارب هذه الشوارب، الشعر الذي ينبت فوق الشفة العليا، هذا قصه كذلك من الفطرة، لأن إبقاءه سبب إلى أن يعني يصل إلى على الفم، فإذا جاء يشرب سيدخل هذا الشنب معه في الماء أو يصيب الماء، وقد يستقذره من يريد أن يشرب بعده، وهذا ربما يعلق فيها شيء من الأوساخ، فإزالتها من الفطرة. قص الشارب يعني ما طال على الشفة أو تقصيره بأخذ كثير منه، لكن لا يزيله بالكلية يعني بالموس، هذا خلاف الأفضل، لا بأس أن يقصه بالمقص ويخففه فهذا أفضل، لأن هذا معنى القص والإحفاء، فقص الشارب من الفطرة. ولا تجدون أهل الفسق وأهل الكفر يقصون لحاهم، يحلقون اللحى ويبقون الشوارب، ويبقون الشوارب، وهذا خلاف الفطرة، خلاف الفطرة، الفطرة أن تبقي اللحية وأن تقص الشارب، وهذا سيأتي في الأحاديث التي بعد هذه الأحاديث الأمر بإعفاء اللحية لأن إعفاءها من الفطرة. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن جعفر قال: يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك قال: قال أنس: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: وقت لنا يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فقول الصحابي وقت لنا أو كنا نفعل أو أمرنا أو نهينا، كل هذا له حكم الرفع، له حكم الرفع، فالآمر والناهي والموقت هو النبي عليه الصلاة والسلام، فقوله وقت لنا أي وقت لنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الخصال من خصال الفطرة، قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. هل معنى هذا أن الإنسان يتركها حتى تبلغ 40 ليلة ثم يزيلها؟ لا، ليس هذا المراد، المراد أنه إن تركها فلم يزيلها فلا يتركها أكثر من 40 ليلة، لا يتركها أكثر من 40 ليلة، والمعنى أنه يزيلها قبل ذلك، يعني الضابط في إزالتها متى ما طالت، متى ما طالت أزالها. لو طالت في 10 أيام أو 15 يوم أزالها، لكن لو أهملها وغفل عنها مثلا فلا يتركها أكثر من 40 يوما، لا يتركها أكثر من 40 يوما. إذا بلغ 40 هذا أقصى حد تترك فيه إذا أهمل أو نسي أو غفل فيزيلها، لأن إن طالت أكثر من ذلك كان أولا تاركا لهذه الخصال من خصال الفطرة، وأيضا حصل فيها في تركها شيء من كذلك تشويه المنظر، وربما حصل شيء من الضرر في إبقائها كما سمعنا من حمل الأوساخ ونحو ذلك. إذن تزال إذا طالت، فإن ترك أو غفل أو نسي فإلى 40، ولا يتركها أكثر من 40 ليلة. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.